قال القسطلاني: وتركه سنة كما أن فعله سنة، فليس لنا أن نسوي بين ما فعله وتركه، فنأتي من القول في الموضع الذي تركه بنظير ما أتى به في الموضع الذي فعله. قال علي محفوظ: قال ملا أحمد الرومي الحنفي صاحب مجالس الأبرار ما ملخصه: لا تكون البدعة في العبادات البدنية كالصلاة والصوم والذكر والقراءة إلا سيئة، لأن عدم وقوع الفعل في الصدر الأول إما لعدم الحاجة إليه أو لوجود مانع أو لعدم تنبه أو لتكاسل أو لكراهة وعدم مشروعية، والأولان منتفيان في العبادات البدنية المحضة، لأن الحاجة في التقرب إلى الله تعالى لا تنقطع، وبعد ظهور الإسلام لم يكن منها مانع، ولا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم عدم التنبه أو التكاسل، فذاك أسوأ الظن المؤدي إلى الكفر، فلم يبق إلا كونها سيئة غير مشروعة. وكذلك يقال لكل من أتى في العبادات البدنية المحضة بصفة لم تكن في زمن الصحابة، إذ لو كان وصف العبادة في الفعل المبتدع يقتضي كونه بدعة حسنة لما وجد في العبادات ما هو بدعة مكروهة، ولما جعل الفقهاء مثل صلاة الرغائب والجماعة فيها ومثل أنواع النغمات الواقعة في الخطب وفي الأذان وقراءة القرآن في الركوع مثلا والجهر بالذكر أمام الجنازة ونحو ذلك من البدع المنكرة. فمن قال بحسنها قيل له: ما ثبت حسنه بالأدلة الشرعية فهو إما غير بدعة فلا يتناوله ذم الشارع، ويبقى عموم حديث: كل بدعة ضلالة، وحديث: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، على حاله لا تخصيص فيه، وإما بدعة ويكون مخصوصا من هذا العام وخارجا منه، فمن ادعى الخصوص فيما أحدث وأنه خارج من عموم الذي احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص من كتاب أو سنة أو إجماع مختص بأهل الاجتهاد ولا نظر للعوام ولعادة أكثر البلاد فيه، فمن أحدث شيئا يتقرب به إلى الله تعالى من قول أو فعل فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، فعلم أن كل بدعة في العبادات البدنية المحضة لا تكون إلا سيئة. والحاصل أن كل ما أحدث ينظر في سببه، فإن كان لداعي الحاجة بعد أن لم يكن كنظم الدلائل لرد الشبه التي لم تكن في عصر الصحابة، أو كان وقد ترك لعارض زال بموت النبي صلى الله عليه وسلم كجمع القرآن، فإن المانع منه كون الوحي لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء وقد زال كان حسنا، وإلا فإحداثه بمحض العبادات البدنية القولية والفعلية تغيير لدين الله تعالى. مثلا الأذان في الجمعة سنة وقبل صلاة العيد بدعة، ومع ذلك فإنه يدخل في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فيقول قائل: هذا زيادة عمل صالح لا يضر، لأنه يقال له: هكذا تتغير شرائع الرسل. ثم قال: وقد علمت من نصوص علماء المذاهب الأربعة أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي على فعله فتركه هو السنة وفعله بدعة مذمومة. وعلمت أن لا معنى للابتداع في العبادات المحضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارق الدنيا إلا بعد أن أكمل الله الدين وأتم نعمته على المسلمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وروى الطبراني بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم من الله تعالى إلا وقد نهيتكم عنه. وعلمت أن التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول بفعله وتركه هو من اتباع المتشابه الذي نهى الله عنه، ولو عولنا على العمومات وصرفنا النظر عن البيان لانفتح باب كبير من أبواب البدعة لا يمكن سده، ولا يقف الاختراع في الدين عند حد. وإليك أمثلة في ذلك زيادة على ما تقدم. الأول: جاء في حديث الطبراني: الصلاة خير موضوع. لو تمسكنا بعموم هذا كيف تكون صلاة الرغائب بدعة مذمومة، وهي 12 ركعة عقب المغرب ليلة الجمعة الأولى من رجب، يفصل بين ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة القدر 3 مرات والإخلاص 12 مرة، وكيف تكون صلاة شعبان بدعة مذمومة وهي 100 ركعة كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة الإخلاص 11 مرة مع دخولهما في عموم الحديث، وقد نص العلماء على أنهما بدعتان قبيحتان مذمومتان كما يأتي. ثم قال الثاني، قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إذا استحب لنا إنسان الأذان للعيدين والكسوفين والتراويح وقلنا كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به وتركه طول حياته، فقال لنا إن المؤذن داع إلى الله وإن المؤذن ذاكر لله، كيف تقوم عليه الحجة وكيف تبطل بدعته؟ الثالث، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، لو صح الأخذ بالعمومات لصح أن يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة والسلام في قيام الصلاة وركوعها واعتدالها وسجودها إلى غير ذلك من الأمكنة التي لم يضعها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. ومن الذي يجيز التقرب إلى الله تعالى بمثل ذلك وتكون الصلاة بهذه الصفة عبادة معتبرة؟ وكيف هذا مع حديث صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري؟ فلا يقرب إلى الله إلا العمل بما شرع وعلى الوجه الذي شرع. ثم قال ومن هذا الأصل العظيم تعلم أن أكثر أفعال الناس اليوم من البدع المذمومة كقراءة القرآن الكريم على القبور رحمة بالميت تركه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الصحابة مع قيام المقتضي للفعل وهو الشفقة بالميت وعدم المانع منه. قال العلامة ابن باز لكن المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الرفع فيها لأن فعله سنة وتركه سنة عليه الصلاة والسلام، وذلك مثل الدعاء بين السجدتين والدعاء في آخر الصلاة قبل السلام، فإنه لا يشرع الرفع فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع في ذلك، وهكذا الدعاء بعد الصلوات الخمس بعد الفراغ من الذكر فإنه لا مانع من الدعاء بينه وبين نفسه بعد الذكر لوجود أحاديث تدل على ذلك، ولكن لا يشرع في ذلك رفع اليدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وقال العلامة الألباني من المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ولم يتقرب هو بها إلى الله بفعله فهي مخالفة لسنته، لأن السنة على قسمين سنة فعلية وسنة تركية، فما تركه صلى الله عليه وسلم من تلك العبادات فمن السنة تركها. ألا ترى مثلا أن الأذان للعيدين ولدفن الميت مع كونها ذكرا وتعظيما لله عز وجل لم يجز التقرب به إلى الله عز وجل، وما ذاك إلا لكونه سنة تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فهم هذا المعنى أصحابه صلى الله عليه وسلم، فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيرا عاما كما هو مذكور في موضعه. قال العلامة ابن عثيمين ولدينا قاعدة مهمة لطالب العلم وهي أن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يحدث له أمرا فإن من أحدث له أمرا فإن إحداثه مردود عليه، لأننا نقول هذا السبب الذي جعلته مناط الحكم موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلماذا لم يفعله؟ فترك النبي عليه الصلاة والسلام الشيء مع وجود سببه يكون تركه سنة والتعبد به غير مشروع. فائدة، جعل ابن القيم السنة التركية قسمين وذكر أمثلة مفيدة على كل قسم، فقال وأما نقلهم لتركه صلى الله عليه وسلم فهو نوعان وكلاهما سنة، أحدهما تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله كقوله في شهداء أحد ولم يغسلهم ولم يصل، وفي قوله في صلاة العيد لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء، وقوله في جمعه بين الصلاتين ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحد منهما ونظائره. والثاني عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله، فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن، وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائما بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات، وتركه رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من ركوع الثانية، وقوله اللهم اهدنا فيمن هديت يجهر بها ويقول المأمومون كلهم آمين. ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة البتة، وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا يخل به يوما واحدا. وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار ولطواف الزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف، ومنها هنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة، فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة، فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق. فإن قيل من أين لكم أنه لم يفعله وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم، فهذا سؤال بعيد جدا عن معرفة هديه وسنته وما كان عليه، ولو صح هذا السؤال وقبل لاستحب لنا مستحب الأذان للتراويح وقال من أين لكم أنه لم ينقل، واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة وقال من أين لكم أنه لم ينقل، واستحب لنا مستحب آخر النداء بعد الأذان للصلاة يرحمكم الله ورفع بها صوته وقال من أين لكم أنه لم ينقل، واستحب لنا آخر لبس السواد والطرحة للخطيب وخروجه بالشاويش يصيح بين يديه ورفع المؤذنين أصواتهم كلما ذكر اسم الله واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة وفرادا وقال من أين لكم أنه لم ينقل، واستحب لنا آخر صلاة ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب وقال من أين لكم أن إحياءهما لم ينقل، وانفتح باب البدعة وقال كل من دعا إلى باب بدعة من أين لكم أن هذا لم ينقل. المقدمة التاسعة: البدع تدخل في الوسائل كما تدخل في الغايات، فإن الوسائل توصف بأنها بدعة بضوابط شرعية كما توصف العبادات نفسها التي هي الغايات. قد دلت الأدلة على ذلك، ومنها أولا أثر ابن مسعود الذي أنكر فيه على الذين كانوا يكبرون الله 100 إلى آخره وقد سبق. وجه الدلالة أن ابن مسعود أنكر اجتماعهم على الذكر وعلى عدهم بالحصى، فقد اتخذوا اجتماعهم وعد تسبيحاتهم وتكبيراتهم وسيلة للتنشيط، فدل هذا على أن البدعة تدخل في الوسائل وإلا لما أنكره رضي الله عنه. ثانيا قصة جمع القرآن، وفيه أن أبا بكر وزيد بن ثابت قالا كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري، علما أن جمع المصحف من الوسائل، ومع ذلك احتج بعدم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الوسائل لا تدخلها البدع لما قالا هذا واحتج به. وإن كثيرا من البدع دخلت في الدين باسم المصالح المرسلة، لذا معرفة الفرق بينها وبين البدع المحدثة مهم. وخلاصة الفرق ما يلي: أولا أن ينظر فيما يراد إحداثه، هل المقتضي لفعله كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والمانع منتف؟ فإن كان كذلك ولم يفعل ففعل هذا الأمر من البدع لا من المصالح، إذ لو كان خيرا لسبقونا إليه، فتكون من المصالح الملغاة لأنها معارضة للسنة التركية، فكل مصلحة معارضة لدليل شرعي فهي ملغاة. أما لو كان هناك مانع ثم زال ففعله ليس من البدع بل من المصالح المرسلة، لأنه لا يتعارض مع السنة التركية. ومع ذلك عدم وجود الشيء في زمانهم كمكبرات الصوت في الأذان ففعله ليس بدعة لكونه لا يتعارض مع السنة التركية. ثانيا إذا كان المقتضي غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فينظر فيه، هل السبب لفعله ذنوب العباد وتقصيرهم؟ فمثل هذا لا يسوغ ما قد يسميه صاحبه بالمصلحة المرسلة، بل يؤمر الناس بالرجوع إلى دين الله والتمسك به لأنهم مطالبون بذلك، وغيرهم مطالب بدعوتهم لذلك. وهذا مثل تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين ليسمع الناس الخطبة، فمثل هذا من البدع المحدثة. قال ابن تيمية: والضابط في هذا والله أعلم أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة، إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين، فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه، فإذا كان السبب المحوج أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه، وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته. وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يجوز الإحداث، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة، وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة. ثم هنا للفقهاء طريقان: أحدهما أن ذلك يفعل ما لم ينه عنه، وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة، والثاني أن ذلك لا يفعل إن لم يؤمر به، وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة، وهؤلاء ضربان، منهم من لا يثبت الحكم إن لم يدخل في لفظ كلام الشارع أو فعله أو إقراره، وهم نفاة القياس، ومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه وهم القياسيون. فأما ما كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرعه فوضعه تغيير لدين الله، وإنما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد، أو من زل منهم باجتهاد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد من الصحابة: إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. فمثال هذا القسم الأذان في العيدين، فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهيته، وإلا لقيل هذا ذكر لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله، فيدخل في العمومات كقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ثم قال: ومثال ما حدثت الحاجة إليه من البدع بتفريط من الناس تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين، فإنه لما فعله بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، واعتذر من أحدثه بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل سماع الخطبة، وكانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفضون حتى يسمعوا أو أكثرهم، فيقال له: سبب هذا تفريطك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم خطبة يقصد بها نفعهم وتبليغهم وهدايتهم، وأنت قصدك إقامة رياستك، وإن قصدت صلاح دينهم فلا تعلمهم ما ينفعهم، فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى، بل الطريق في ذلك أن تتوب إلى الله وتتبع سنة نبيه، وإن استقام الأمر وإن لم يستقم فلا يسألك الله إلا عن عملك لا عن عملهم. وهذان المعنيان من فهمهما انحل عنه كثير من شبه البدع الحادثة. المقدمة العاشرة: القياس لا يصح في العبادات غير معقولة المعنى العلة. العلة من أركان القياس، فإذا كانت العلة غير معقولة المعنى فلا يصح القياس كما قرره الأصوليون، وممن قرر هذا ابن قدامة فقال: فإن جعل مكان التراب غيره من الأشنان والصابون والنخالة ونحو ذلك، أو غسله غسلة ثامنة، فقال أبو بكر: فيه وجهان، أحدهما لا يجزئه لأنه طهارة أمر فيها بالتراب، فلم يقم غيره مقامه كالتيمم، ولأن الأمر به تعبد غير معقول فلا يجوز القياس فيه. وقال: وقياس ذلك على الصلاة إلى المقبرة لا يصح، لأن النهي إن كان تعبدا غير معقول المعنى امتنع تعديه ودخول القياس فيه. وأيضا إذا عارض القياس الدليل الشرعي صار قياسا فاسدا كما قرره الأصوليون. فإذا وجد القياس في عبادة معقولة المعنى لكنه يصادم الدليل الشرعي كالسنة التركية فإنه يكون قياسا فاسدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والقياس هنا فاسد الوضع والاعتبار، ولأنه موضوع في مقابلة النص، وذلك أن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وقياس. ثم ذكر شيخ الإسلام على هذا أمثلة فقال: وأشنع من هذا استحباب بعض أصحاب الشافعي لمن سعى بين الصفا والمروة أن يصلي ركعتين بعد السعي على المروة قياسا على الصلاة بعد الطواف، وقد أنكر ذلك سائر العلماء من أصحاب الشافعي وسائر الطوائف، ورأوا أن هذه بدعة ظاهرة القبح، فإن السنة مضت بأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه طافوا وصلوا كما ذكر الله الطواف والصلاة، ثم سعوا ولم يصلوا عقب ذلك، فاستحباب الصلاة عقب السعي كاستحبابها عند الجمرات أو بالموقف بعرفات أو جعل الفجر أربعا قياسا على الظهر، والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة، بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض. ثم قال: فأما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعا لفعله أو أذن فيه ولفعله الخلفاء بعده والصحابة، فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة ويمتنع القياس في مثله. المقدمة الحادية عشرة: كل عبادة مشروعة في الجملة فليس لأحد أن يخصصها أو يقيدها بمكان أو زمان أو كيفية أو سبب أو غير ذلك إلا بدليل. بهذه المقدمة يعرف كثير من البدع التي راجت باسم الدين والتبس أمرها على بعض المسلمين، فإن الشريعة جاءت بالحث على الصلاة والإكثار منها، فليس لأحد أن يشرع صلاة الرغائب أو الألفية بحجة أن الشريعة جاءت بالحث على الصلاة. وكذلك جاءت الشريعة بالحث على الذكر، فليس لأحد أن يذكر الله بالذكر الجماعي كحال الذين أنكر عليهم ابن مسعود وهكذا. والدليل على هذه المقدمة ما يلي: الدليل الأول: كل دليل في التحذير من البدع، وقد تقدم، لأن تخصيص العبادة أو تقييدها بمكان أو سبب إلى آخره تشريع من الدين بلا دليل شرعي فيكون من البدع. الدليل الثاني: كل دليل في حجية السنة التركية، وقد تقدم، وذلك أن هذا التعيين أو التخصيص لم يفعل، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الدليل الثالث: أن هذا فهم الصحابة وهم خير القرون، كما في فعل ابن مسعود لما أنكر على الذين يذكرون الله حلقا، وأخرج الحاكم أن رجلا عطس عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله على كل حال. فذكر أن الذكر والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعان ومحبوبان لله، لكن لم يقيد الذكر بصفة لا دليل عليها، ولما قيد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب لا دليل عليه أنكره ابن عمر. وقد قرر هذه المقدمة أهل العلم، ولخفاء هذا الأصل وأهميته ألف أبو شامة كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، فقال: فصل في القسم الثاني من البدع المشتبه أمره على الناس. وأما القسم الثاني الذي يظنه معظم الناس طاعة وقربة إلى الله تعالى وهو بخلاف ذلك أو تركه أفضل من فعله، فهذا الذي وضعت هذا الكتاب لأجله، وهو ما قد أمر الشرع به في صورة من الصور من زمان مخصوص أو مكان معين كالصوم بالنهار والطواف بالكعبة، أو أمر به شخص دون غيره كالذي اختص النبي صلى الله عليه وسلم من المباحات والتخفيفات، فيقيس الجاهل نفسه عليه فيفعله وهو منهي عن ذلك، ويقيس الصور بعضها على بعض ولا يفرق بين الأزمنة والأمكنة، ويقع ذلك من بعضهم بسبب الحرص على الآثار من إيقاع العبادات والقرب والطاعات، فيحملهم ذلك الحرص على فعلها في أوقات وأماكن نهاهم الشرع عن اتخاذ تلك الطاعات فيها. ومما قال أبو شامة بعد أن أورد أحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان، قلت: وليس في هذا بيان صلاة مخصوصة، وإنما هو مشعر بفضل هذه الليلة والتهجد، وقيام الليل مستحب في جميع ليالي السنة، وكان على النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، وهذه الليلة بعض من الليالي التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم أو يحييها، وإنما المحذور المنكر تخصيص بعض الليالي بصلاة مخصوصة على صفة مخصوصة، وإظهار ذلك على مثل ما ثبت من شعائر الإسلام كصلاة الجمعة والعيد وصلاة التراويح. وقال: ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع، بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان، وليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة. ثم قال: فالحاصل أن المكلف ليس له منصب التخصيص، بل ذلك إلى الشارع، وهذه كانت صفة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العز بن عبد السلام: لم ترد الشريعة بالتقرب إلى الله تعالى بسجدة منفردة لا سبب لها، فإن القرب لها أسباب وشرائط وأوقات وأركان لا تصلح بدونها، وكما لا يتقرب إلى الله تعالى بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة من غير نسك واقع في وقته بأسبابه وشرائطه، فكذلك لا يتقرب إلى الله تعالى بسجدة منفردة، وإن كانت قربة إذا كان لها سبب صحيح، وكذلك لا يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة والصيام في كل وقت وأوان، وربما تقرب الجاهلون إلى الله تعالى بما هو مبعد عنه من حيث لا يشعرون. قال الإمام أبو العباس بن تيمية: قاعدة شرعية: شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد، فإن العام والمطلق لا يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد بعضها، فلا يقتضي أن يكون ذلك الخصوص والتقييد مشروعا ولا مأمورا به، فإن كان في الأدلة ما يكره ذلك الخصوص والتقييد كره، وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحبه، وإلا بقي غير مستحب ولا مكروه. قال البعلي: وقرر أبو العباس قاعدة نافعة، وهي أن ما أطلقه الشارع بعمل يطلق مسماه ووجوده، ولم يجز تقديره وتحديده بمدة. قال ابن القيم: إن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم، وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم وليلتها بالقيام، سدا لذريعة اتخاذ شرع لم يأذن به الله من تخصيص زمان أو مكان بما لم يخصه به، ففي ذلك وقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب. قال الشاطبي: وليس كما توهموا، لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل، فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر أو العصر أو الوتر أو غيرها حتى ينص عليها على الخصوص، وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك حتى يثبت التفصيل بدليل صحيح، ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح، وليس فيما ذكر في السؤال شيء من ذلك، إذ لا ملازمة بين ثبوت التنفل الليلي أو النهاري في الجملة وبين قيام ليلة النصف من شعبان بكذا وكذا ركعة يقرأ في كل ركعة منها بسورة كذا على الخصوص كذا وكذا مرة، ومثله صيام اليوم الفلاني من الشهر الفلاني، حتى تصير تلك العبادات مقصودة على الخصوص. ليس في شيء من ذلك ما يقتضيه مطلق شرعية التنفل بالصلاة أو الصيام. والدليل على ذلك أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن حكما شرعيا فيه على الخصوص، كما ثبت لعاشوراء مثلا أو لعرفة أو لشعبان مزية على مطلق التنفل بالصيام، فإنه ثبت له مزية على الصيام في مطلق الأيام، فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها، بحيث لا تفهم من مطلق مشروعية الصيام النافلة، لأن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف في الجملة، وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي قبله، فهو أمر زائد على مطلق المشروعية، ومساقه يفيد له مزية في الرتبة، وذلك راجع إلى الحكم. فإذا هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع المندوب خاصة، فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء على قولهم إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح، والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من زيادة على المشروعات، كالتقييد بزمان ما أو عدد ما أو كيفية ما، فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادة ثابتة بغير الصحيح، وهو ناقض لما أسسه العلماء. وقال الشاطبي: وبيان ذلك أن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا في الجملة مما يتعلق بالعبادات مثلا، فأتى به المكلف في الجملة أيضا، كذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها التوسعة، كان الدليل عاضدا لعمله من جهتين، من جهة معناه ومن جهة عمل السلف الصالح به. فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو مكان مخصوص مقارنا لعبادة مخصوصة، والتزم ذلك بحيث صار متخيلا أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصودا شرعا من غير أن يدل الدليل عليه، كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه. فإذا ندب الشرع مثلا إلى ذكر الله، فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد أو صوت واحد أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات، لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم، بل فيه ما يدل على خلافه. ثم مثل بأمثلة نافعة ثم قال: فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولا، لأنه قيد فيه بالرأي، وخالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصالح رضي الله عنهم. وقال: ومثال ذلك أن يقال إن الصوم في الجملة مندوب إليه لم يخصه الشارع بوقت دون وقت، ولا حد فيه زمانا دون زمان، ما عدا ما نهي عن صيامه على الخصوص كالعيدين، أو ندب إليه على الخصوص كعرفة وعاشوراء، يقول: فأنا أخص منه يوما من الجمعة بعينه، أو أياما من الشهر بأعيانها، لا من جهة ما عينه الشارع، فإن ذلك ظاهر، بل من جهة اختيار المكلف، كيوم الأربعاء مثلا في الجمعة، والسابع والثامن في الشهر، وما أشبه ذلك، بحيث لا يقصد بذلك وجها بعينه مما يقصده العاقل، كفراغه في ذلك الوقت من الأشغال المانعة من الصوم، أو تحري أيام النشاط والقوة، بل يصمم على تلك الأيام تصميما لا ينثني عنه. فإذا قيل له: لما خصصت تلك الأيام دون غيرها؟ لم يكن له بذلك حجة غير التصميم، أو يقول: إن الشيخ الفلاني مات فيه، أو ما أشبه ذلك. فلا شك أنه رأي محض بغير دليل، ضاها به تخصيص الشارع أياما بأعيانها دون غيرها، فصار ذلك التخصيص من المكلف بدعة، إذ هي تشريع بغير مستند. قال ابن حجر الهيتمي: بأن الذي صرح به النووي في المجموع أن صلاة الرغائب وهي 12 ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من شهر رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، بدعتان قبيحتان مذمومتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وفي إحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة، فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك، وقد صنف ابن عبد السلام كتابا نفيسا في إبطالهما، فأحسن فيه وأجاد. وأطال النووي أيضا في فتاويه في ذمهما وتقبيحهما وإنكارهما، واختلفت فتاوى ابن الصلاح فيهما، وقال في الآخر: هما وإن كانا بدعتين لا يمنع منهما لدخولهما تحت الأمر الوارد بمطلق الصلاة. ورده السبكي بأن ما لم يرد فيه إلا مطلق طلب الصلاة وأنها خير موضوع فلا يطلب منه شيء مخصوص، فمتى خص شيئا منه بزمان أو مكان أو نحو ذلك دخل في قسم البدعة، وإنما المطلوب منه عمومه فيفعل لما فيه من العموم لا لكونه مطلوبا بالخصوص. انتهى كلامه. وحينئذ فالمنع منهما جماعة أو انفرادا. قال العلامة الألباني: إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي، وذكر منها: كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد. قال العلامة ابن عثيمين: فإن الشيء الذي يستحب على سبيل الإطلاق لا يمكن أن تجعله مستحبا على سبيل التخصيص والتقييد إلا بدليل. ولهذا لو قال قائل: سأدعو في ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بأدعية واردة جاءت بها السنة، قلنا له: لا تفعل، لأنك قيدت العام بزمن خاص وهذا يحتاج إلى دليل. فليس كل ما شرع على سبيل العموم يمكن أن نجعله مشروعا على سبيل الخصوص. تنبيه: لا أحد يخصص عبادة بزمان أو مكان أو مقدار أو غير ذلك إلا لشيء قائم في نفسه، فإنه لا يمكن أن يواظب الذاكر على ذكر معين في زمن معين أو على صفة معينة بدون دافع، وهذا الدافع إذا كان تعبديا وليس عليه دليل معتبر صار من جملة البدع. أما إذا كان الدافع غير تعبدي كأن لا يتفرغ إلا في مثل هذا الوقت أو هذا المكان، فمثل هذا لا يكون من البدع لأنه ليس تعبديا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن ذلك أن من أحدث عملا في يوم كإحداث صوم أول خميس من رجب والصلاة في ليلة تلك الجمعة التي يسميها الجاهلون صلاة الرغائب مثلا، وما يتبع ذلك من إحداث أطعمة وزينة وتوسيع في النفقة ونحو ذلك، فلا بد أن يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب، وذلك لأنه لا بد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله، وأن الصوم فيه مستحب استحبابا زائدا على الخميس الذي قبله وبعده مثلا، وأن هذه الليلة أفضل من غيرها من الجمع، وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها من ليالي الجمع خصوصا وسائر الليالي عموما، إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه أو في قلب متبوعه لما انبعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة، فإن الترجيح من غير مرجح ممتنع. وقال: ومن قال إن الصلاة أو الصوم في هذه الليلة كغيرها، هذا اعتقادي ومع ذلك فأنا أخصها، فلا بد أن يكون باعثها إما موافقة غيره وإما اتباع العادة وإما خوف اللوم له ونحو ذلك، وإلا فهو كاذب، فالداعي إلى هذا العمل لا يخلو قط من أن يكون ذلك الاعتقاد الفاسد أو باعثا آخر غير ديني، وذلك الاعتقاد ضلال. ثم قال: ثم هذا العمل المبتدع مستلزم إما لاعتقاد هو ضلال في الدين أو عمل دين لغير الله سبحانه، والتدين بالاعتقادات الفاسدة أو التدين لغير الله لا يجوز. قال الشاطبي: فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق أو بقصد يقصد مثله أهل العقل كالفراغ والنشاط كان تشريعا زائدا. المقدمة 12: العمل بالعام أو المطلق دون النظر إلى عمل السلف وفهمهم في تخصيصه أو تقييده من جملة البدع. في هذه المقدمة تداخل كبير مع المقدمة السابقة، إلا أنها أخص لأنها تتعلق بالنص العام والمطلق، وذلك أنه إذا جاء نص عام أو مطلق فدل على أفراد كثيرة، فرأينا الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح عملوا ببعض أفراده دون بعض، فهذا يدل على أن الفرد الذي لم يعملوا به ليس داخلا في العموم والإطلاق، لأن تركهم سنة تركية، والسنة التركية مقدمة على العموم لأنها دليل خاص أو مقيد، وما كان كذلك فهو مقدم على العام والمطلق. وما تقدم ذكره من أدلة ونقولات على المقدمة السابقة فهو أيضا شامل لهذه المقدمة، لكن أفردت العام والمطلق لأن اللبس فيهما أكثر والحاجة لهما أمس. قال الإمام الشافعي: وقال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني عبد المطلب سهم ذي القربى، دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذا القربى الذي جعل الله لهم سهما من الخمس بنو هاشم وبنو عبد المطلب دون غيرهم. فإن الإمام الشافعي وهو أول من ألف في أصول الفقه لم يتمسك بالعموم، ولم يقل في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعطى بني هاشم وبني عبد المطلب سهما أن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام الذي لا تقتضي التخصيص، بل قدم السنة التركية على العموم وجعلها مخصصة له، إذ الخاص أقوى دلالة من العام. قال الإمام أحمد بن حنبل في رسالة كتبها: واعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة، وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معنى ما أراد الله منه أو أثر عن أصحابه صلى الله عليه وسلم، ويعرف ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه، فهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا تنزيله، وما قص الله له في القرآن وما عنا به وما أراد به أخاص هو أم عام. فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة فهذا تأويل أهل البدع، لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكما عاما ويكون ظاهرها على العموم، وإنما قصدت لشيء بعينه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله وما أراد، وأصحابه أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قلت: لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواء، لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه كما فسره بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك، بل المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهرا حقا. ثم قال: ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طريق أهل البدع، وله في ذلك مصنف كبير. وقال: شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد. وقال: وقد ذكر بعض المتأخرين من أصحابنا وغيرهم أنه يستحب قيام هذه الليلة بالصلاة التي يسمونها الألفية، لأن فيها قراءة قل هو الله أحد 1000 مرة، وربما استحب الصوم أيضا. وعمدتهم في خصوص ذلك الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد يعتمدون على العمومات التي تندرج فيها هذه الصلاة. ثم رد الاستدلال بالعموم وقال: ومما قد يغلط فيه الناس اعتقاد بعضهم أنه يستحب صلاة العيد بمنى يوم النحر، حتى قد يصليها بعض المنتسبين إلى الفقه أخذا بالعمومات اللفظية أو القياسية، وهذه غفلة عن السنة ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يصلوا بمنى عيدا قط. ثم قال: ومثل هذا ما قاله طائفة منهم ابن عقيل أنه يستحب للمحرم إذا دخل المسجد الحرام أن يصلي تحية المسجد كسائر المساجد ثم يطوف طواف القدوم أو نحوه. وأما الأئمة وجماهير الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم فعلى إنكار هذا. أما أولا فلأنه خلاف السنة المتواترة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، فإنهم لما دخلوا المسجد لم يفتتحوا إلا بالطواف ثم الصلاة عقب الطواف. وأما ثانيا فلأن تحية المسجد الحرام هي الطواف، كما أن تحية سائر المساجد هي الصلاة. قال ابن دقيق العيد: وقريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص، فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمرا آخر لم يرد به الشرع، زاعما أنه يدرجه تحت عموم، فهذا لا يستقيم، لأن الغالب على العبادات التعبد، ومأخذها التوقيف، وهذه الصورة حيث لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدث أو منعه، فأما إذا دل فهو أقوى في المنع وأظهر من الأول، ولعل مثال ذلك ما ورد في رفع اليدين في القنوت، فإنه قد صح رفع اليد في الدعاء مطلقا، فقال بعض الفقهاء: يرفع اليد في القنوت لأنه دعاء، فيندرج تحت الدليل المقتضي لأسباب رفع اليد في الدعاء، وقال غيره: يكره، لأن الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف، والصلاة تصان عن زيادة عمل غير مشروع فيها، فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليد في القنوت كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع أخص من الدليل الدال على رفع اليد في الدعاء. ثم قال: والتباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي ذكرناه، وهو إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات، أو طلب دليل خاص على ذلك الشيء الخاص، وميل المالكية إلى هذا الثاني، وقد ورد عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع. ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلاة الضحى: إنها بدعة؟ لأنه لم يثبت عنده فيها دليل، ولم ير إدراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص. وكذلك قال في القنوت الذي كان يفعله الناس في عصره: إنه بدعة، ولم ير إدراجه تحت عمومات الدعاء. وكذلك ما روى الترمذي من قول عبد الله بن مغفل لابنه في الجهر بالبسملة: إياك والحدث، ولم ير إدراجه تحت دليل عام. وكذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الطبراني في معجمه بسنده عن قيس بن أبي حازم قال: ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس: قولوا كذا وقولوا كذا، فقال: إذا رأيتموه فأخبروني. قال: فأخبروه، فأتاه ابن مسعود متقنعا فقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود. تعلمون أنكم لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني أو إنكم لمتعلقون بذنب ضلالة. وفي رواية: لقد جئتم ببدعة ظلماء، أو لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. فهذا ابن مسعود أنكر هذا الفعل مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر، مع أن ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات. قال الشاطبي: وقد تمهد أيضا في الأصول أن المطلق إذا وقع العمل به على وجه لم يكن حجة في غيره، فالحاصل أن الأمر أو الإذن إذا وقع على أمر له دليل مطلق، فرأيت الأولين قد عملوا به على وجه واستمر عليه عملهم، فلا حجة فيه على العمل على وجه آخر، بل هو مفتقر إلى دليل يتبعه في إعمال ذلك الوجه. وقال: وفي فصل البيان من كتاب الموافقات جملة من هذا، وهو مزلة قدم، فقد يتوهم أن إطلاق اللفظ يشعر بجواز كل ما يمكن أن يفرض في مدلوله وقوعا، وليس كذلك، وخصوصا في العبادات، فإنها محمولة على التعبد بحسب ما تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. وبهذا ينتهي القسم الأول بمقدماته الاثنتي عشرة. القسم الثاني: كشف شبهات كتاب مفهوم البدعة. بعد ذكر المقدمات الاثنتي عشرة والتي تعد مرتكزا ومدخلا لكشف شبهات كتاب مفهوم البدعة، وبعد ما سيأتي إن شاء الله من الرد الإجمالي والمناظرة التقريبية، فإني سأحاول بتوفيق الله كشف أبرز الشبهات في هذا الكتاب، علما أني لا ألتزم الترتيب بحسب وجودها في الكتاب المردود عليه. وسيكون كشفي لشبهات الكتاب بتوفيق الله بطريقين: إجمالي وتفصيلي. أبدأ أولا بالإجمالي ثم بالتفصيلي. الرد الإجمالي: إن عند الكاتب خلطا وتداخلا وعدم تمييز، لأنه غير متخصص في العلوم الشرعية من جهة، ومن جهة أخرى أنه اعتقد ثم أراد أن يستدل، فهو لما اعتقد شرعية بعض البدع كالاحتفال بالمولد النبوي والذي أكثر ذكره في الكتاب وأمثاله استمات ليشرعها، فخلط وتناقض ووقع في حيص بيص. وهذا ليس غريبا، فإن كل من خالف الحق فلا بد أن يتناقض ويضطرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإنهم كلهم يتناقضون، وكل من خالف الرسول فلا بد أن يتناقض. قال تعالى: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. وقال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال ابن القيم: فأقسم بذلك على أن الرادين لما بعث به رسوله المعارضين له بعقولهم في قول مختلف، ولهذا نجدهم دائما في قول مختلف لا يثبت لهم قدم على شيء يعولون عليه. فتأمل أي مسألة أردت من مسائلهم ودلائلهم تجدهم مختلفين فيها غاية الاختلاف، يقول هذا قولا وينقضه الآخر، فيجيء الثالث فيقول قولا غير ذينك القولين وينقضهما ويبطل أدلتهما، ولا تجد لهم مسألة واحدة إلا وقد اضطربوا فيها حكما ودليلا، فهم أعظم الناس اختلافا، حتى تجد الواحد منهم يقول القول ويدعي أنه قطعي. ويتبين الخلل في الفهم والعلم الشرعي عند الكاتب بمعرفة الرد الإجمالي، وهو في 7 أمور. أولا، زعمه أن العبادات ليست توقيفية مطلقة، فقال: إن هذه الأدلة الشرعية توضح أن قضية تعميم منع العبادة إلا بتوقيف تنقصها بعض الدقة، وهذا خطأ مخالف للأدلة وإجماع أهل العلم كما تقدم في المقدمة 7. ولو تفهم لعلم أن معنى أنها ليست توقيفية على الإطلاق، أي أنه يجوز بأي حال من الأحوال إثبات عبادات بلا دليل شرعي بل بهوى النفس. والذي دعا الكاتب لهذا أنه يرى أن العبادات المستجدة تثبت إذا انسجمت مع قواعد الشريعة الاجتهاد والقياس، لذا قال: بل لكل محدثة حكمها الذي ينسجم مع مقاصد الشريعة ونصوصها العامة وقواعدها الكلية. وقال: ما يمكن إلحاقه بالمشروع عن طريق الاجتهاد والقياس. ولو تفهم لعلم أن هذه المستجدات التي جاز التعبد بها كانت سبب دلالة القواعد الشرعية وغير ذلك على صحتها، وما كان كذلك فإنها ترجع إلى الشرع فتكون توقيفية، فلا يصح أن يقال إنها عبادة غير توقيفية. ولما قرر العلماء أن العبادات توقيفية علموا أن هذا لا يتعارض مع إثبات عبادات بالقواعد والأدلة العامة بالضوابط الشرعية كما تقدم في 18 و 11. وإن كان قد يختلف العلماء أنفسهم في هذه الأدلة وفي دقة تنزيلها على الوقائع، إذا عرف هذا فخلاف الكاتب مع من قال إنها توقيفية مطلقة خلاف لفظي، لكنه لا يدرك ذلك ولا يفهمه لأنه اعتقد ثم استدل، فبسبب هذا خرج بتأصيل محدث وهو زعمه أن العبادات ليست توقيفية مطلقة. وأيضا من عرف ما تقدم أدرك خطأ الكاتب لما وصف الذين أسماهم بالمضيقين أنهم يمنعون كل المستجدات، فقال على لسانهم: وأن القول ببعض المحدثات المستجدات يمكن أن تكون مشروعة قول باطل، وهذا غير صحيح ولا قائل به، بل حتى من أسماهم بالمضيقين يجوزون بالضوابط الشرعية التعبد ببعض المستحدثات كما يتبين بالرجوع إلى 2 المقدمتين. وأؤكد أن ظن الكاتب أن إثبات العبادات بالقواعد الشرعية وبالعمومات بضوابطها يقتضي أنها ليست توقيفية مطلقا ظن خطأ فادح. ثانيا، قسم الكاتب المتكلمين في البدع من أهل العلم إلى مضيقين وموسعين، فلما أراد أن يذكر أمثلة على المضيقين والموسعين بان اضطرابه، وذلك أنه وصف المضيقين بأمور هي خطأ وتوهم لا حقيقة له في الواقع إلا في ذهنه، كالقول بأنهم يبدعون ويضللون كل المستجدات الدينية ولا يراعون القواعد في المستجدات وهكذا. ثم إذا وقف على حقيقة كلامهم وجد خلاف ما توهمه فيهم، بل وجدهم يقاعدون بعدم تبديع كل المستجدات للقواعد الشرعية وغير ذلك، فبعد هذا يضطرب، فتارة يصنف بعضهم مع الموسعين كما فعل في تصنيفه لابن كثير وابن رجب، مع أنهما يقولان كل ما ثبت أنه بدعة فهو محرم، ومن كان كذلك فينبغي أن يصنفه من المضيقين كما سبق في تقعيده لما قسم. وتارة يشك كما فعل مع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقال: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: مع أنه من العلماء المضيقين لمعنى البدعة، نخلع جميع البدع إلا بدعة لها أصل في الشرع، كجمع عمر التراويح جماعة، وكجمع المصحف، وجمع ابن مسعود أصحابه على القصص كل خميس، ونحو ذلك، فهذا حسن. انتهى من الدرر السنية في المجلد الخامس في الصفحة 300. فكلامه يشير إلى وجود بدع لها أصل في الشرع، وبالتالي يشير إلى تخصيص عموم ذمها، فتأمل. انتهى كلامه. وهذا الاضطراب بدا جليا مع الشاطبي حين قال: وقد ألف الشاطبي رحمه الله كتابه الاعتصام حول موضوع البدعة، وتنازعه الفريقان، وادعى كل فريق أن الشاطبي رحمه الله معدودا في فريقه. انتهى كلامه. ولو كان ذا فهم وعلم لعلم أن كل العلماء يجوزون عبادات من غير دليل خاص، فيلزم من هذا أن يكونوا جميعا موسعين على اصطلاحه، ولا يوجد علماء مضيقون على اصطلاحه إلا في ذهنه هو. ولأجل ما تقدم اضطر أن يجعل أبا شامة وابن كثير وابن رجب من الموسعين كما تقدم. ثالثا، أخطأ على العلماء الذين وصفهم بالموسعين، وزعم أنهم يجوزون البدع الشرعية، أي عبادات لا دليل عليها، وهذا جهل عليهم، فإن لهم كلاما كثيرا في تبديع كثير من الأفعال لمجرد عدم الدليل عليها، كما تقدم النقل عن أبي شامة والنووي، حتى إنه جعل العز بن عبد السلام من الموسعين، مع أنه شديد في التبديع في العبادات العملية، حتى إنه جعل إيراد الشعر في خطبة الجمعة من البدع، فقال: لا تذكر الأشعار في الخطبة لأنه من أقبح البدع. رابعا، اضطرب في ضابط العلماء الموسعين والمضيقين، فمن الضوابط التي قررها أن العلماء المضيقين يرون كل بدعة حراما، فقال: أطلقت وصف المضيقين لمعنى البدعة على العلماء القائلين بأن للبدعة حكما واحدا وهو الحرمة، ويقابلهم الموسعون لمعنى البدعة، وهم الذين يرون أن البدعة منقسمة إلى الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والجواز والكراهة والحرمة، وهذان الوصفان لا يحملان مدحا أو قدحا، بل يصفان واقعا. انتهى كلامه. ولو كان ملتزما لهذا الضابط لما عد ابن رجب من العلماء الموسعين، لأن كلام ابن رجب صريح في أن كل بدعة ضلالة، ومثله ابن كثير كما نقله هو في الكتاب نفسه. فلما أراد أن يخرج من هذا المأزق، جعل ابن كثير وابن رجب من أصحاب المذهب الثالث، الذي أقر فيما بعد أن خلافهم لفظي مع المذهب الأول وهم الموسعون، فهم حقيقة جميعا من الموسعين عنده. خامسا، عنده خلط كبير في فهم مذهب من يسميهم بالمضيقين، فيفهم أن مقتضى قولهم إن كل بدعة ضلالة ومحرمة أنهم لا يرون تجويز عبادات حادثة بضوابط شرعية تتوافق مع أصول الشريعة، فكأنه على فهمه لمذهبهم يلزمهم أن يحرموا مكبرات الصوت للأذان وغيرها من المستجدات الحديثة التي اتخذت وسائل للعبادات، ويلزمهم أن يجوزوا التعبد بالعبادات التي جاءت في الأدلة على وجه الإطلاق والعموم، وهذا كله خطأ فادح ووهم جانح يعرف بفهم ما تقدم ذكره من المقدمات والنقولات. قال الكاتب: والخلاف بين الفريقين حقيقي وليس لفظيا، إذ إن الفريقين الأول أي الموسعين لا يحكم على المحدثات بالبدعة والحرمة لعدم ورودها في نصوص الشرع، بل يجتهد ويقيس وينظر ثم يصدر الحكم الشرعي المناسب لها. أما الفريق الثاني أي المضيقون فيرى أن كل محدثة في الدين بدعة ضلالة، لأنه ليس مما عهد في الصدر الأول. انتهى كلامه. وقال في بيان مذهب الموسعين خلافا للمضيقين: خلاصة رأي الموسعين لمعنى البدعة إن النصوص السابقة تفيد أن للبدعة معنيين، الأول منهما معنى في اللغة وهو كل محدث أولا على غير مثال سابق، والثاني منهما معنى في الشريعة وهو كل محدث يخالف أصول الشريعة وقواعدها ونصوصها. فالبدعة بالمعنى اللغوي تحتمل المدح والذم وتشملها الأحكام الخمسة، والمقياس في ذلك الاجتهاد والبحث في دلالات نصوص الشريعة وإشاراتها حول هذه الحادثة، أوردها إلى مثيلاتها في الكتاب والسنة عن طريق القياس. وأما بالمعنى الشرعي فإنها مذمومة لأنها تخالف أصول الشريعة وقواعدها، فإن كانت البدعة بالمعنى اللغوي لا تخالف أصول الشريعة فهي بدعة في اللغة وسنة أو واجبة أو جائزة في الشرع. انتهى كلامه. هذا الذي ينسبه للموسعين هو في الواقع قول من زعمهم مضيقين، وأن الخلاف بينهما لفظي من جهة وهو نسبة ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته للبدعة مع دلالة الدليل عليه ودلالة القواعد الشرعية عليه بالضوابط، بدعة لغوية. ومن جهة ثالثة قد يحصل اختلاف حقيقي أحيانا في طريقة تنزيل الدليل على الواقع. فمثلا بعيدا عن تقسيمه العلماء إلى مضيقين وموسعين، الاستدلال بالقياس قد يتوسع بعضهم في العبادات المعقولة المعنى ولو خالف السنة التركية، بينما آخرون لا يعتقدون به إذا خالف السنة التركية وهكذا. وأحيانا يتفقان على التأصيل ويختلفان في التنزيل من باب الاختلاف في تحقيق المناط وهو تنزيل الدليل على الوقائع. سادسا، إن من العقد عند الكاتب التي لم يستطع حلها أو ما أراد حلها أن القول بأن كل بدعة ضلالة وحرام يتنافى مع تجويز بعض المستجدات الشرعية مطلقة، وأنها لا بد أن تكون بدعة شرعية ضلالة وحراما، وإن ظنه بتنافيهما وتنافرهما مطلقا ليس صحيحا، لأن القول بأن كل بدعة ضلالة أي ما ثبت أنه بدعة لعدم دلالة الدليل عليها سواء بالنص أو بالقواعد الشرعية أو العمومات بضوابطها الشرعية، بخلاف ما دل الدليل على شرعيتها بالضوابط العلمية، فإنها لا تكون بدعة ضلالة ولو كانت من المستجدات. وما ثبت من المستجدات الشرعية بالأدلة فإنها ليست بدعة بالمعنى الشرعي ولو كانت مستحدثة، لأنها ثابتة بدليل شرعي معتبر، ويصح أن تسمى بدعة بالمعنى اللغوي باعتبار أنها لم تكن إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي رأيت الكاتب مصرا عليه هو أن القول بأن كل بدعة ضلالة معناها تبديع وتضليل جميع العبادات المستجدة ولو دلت عليها الأدلة المعتبرة. سابعا، إن من أعظم ما سبب لبسا وخلطا عند الكاتب أنه لم يقر بأن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، كما أن فعله سنة بضوابطهما، فهو لا يوافق على أن فعل ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من العبادات مع وجود المقتضي وانتفاء المانع بدعة، مع أن هذا مقرر عند علماء المذاهب الأربعة ودلت عليه الأدلة كما تقدم في المقدمة الثانية، لذا لم يخصص بها عاما ولم يقيد بها مطلقا ولم يرد بها قياسا لأنه معارض لها. وبهذا ينتهي الرد الإجمالي الذي قصدت منه بيان أن الكاتب مضطرب وغير متصور لما يكتبه ولا لما يريده. وأؤكد أن السبب في ذلك فيما يظهر لي أمران: الأول عدم فهمه وعدم تخصصه بالعلم الشرعي، الثاني أنه يريد تشريع بعض البدع كالاحتفال بالمولد وغيره، فلما اعتقد شرعيتها سعى جاهدا للاستدلال لما يعتقده. قال ابن القيم في مناسبة أخرى: ولكن هذا كله عمل من جهة الأدلة تبعا للمذهب فاعتقد ثم استدل، وأما من جعل المذهب تبعا للدليل واستدل ثم اعتقد لم يمكنه هذا العمل. وفي مثل تناقضه واضطرابه يصدق قول من قال: مساوي لو جمعنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق.